إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 19 بعد 200، وهي قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، وفي قراءة صحيحة قل فيهما إثم كثير، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو بفتح الواو، وفي قراءة صحيحة قل العفو بضمها. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. مناسبة هذه الآية لما قبلها أنها من ضمن أسئلة التقوى، فقد عرفنا ما تقدم في الآية 77 بعد 100 أن هذه الآية هي آية التقوى، وأن ما بعدها تفصيل لها وزيادة عليها. يسألونك فيه حرص الصحابة على العلم الذي رغب عنه أكثر الناس في هذا الزمان، ولا يزال الناس يرغبون عن العلم حتى يأتي عليهم زمان لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا صيام. يقولون أدركنا آباءنا على قول لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة وهو راوي الحديث عن حذيفة قال: تنفعهم؟ قال: تنفعهم. المهم أن العلم لا يزال يرفع، وهذا من أشراط الساعة. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويفشو الجهل. والمراد بهذا أيها الإخوة، أي المراد برفع العلم يعني في أكثر الناس، وإلا فالطائفة المنصورة موجودة، فلا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. ولا يمكن أن تكون الطائفة منصورة وناجية إلا بالعلم. ولذلك قال الإمام أحمد وغيره: إذا لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ يعني إذا لم تكن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث فمن يكونون؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يجعلنا دائما في طلب العلم والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسألونك عن الخمر، هذه الآية هي الآية الثانية في الترتيب من 4 آيات نزلت في الخمر. عندنا 4 آيات نزلت في شأن الخمر وهي مرتبة، آية فيها إباحتها، إباحة الخمر، وآية فيها التعريض بمضارها للنهي عنها وهي هذه الآية، وآية فيها النهي عن الخمر في حال دون حال، وآية فيها النهي عن الخمر نهيا مؤكدا. أما الآية التي فيها إباحتها فهي في سورة النحل، قال الله تعالى ممتنا عن عباده: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تتخذون منه سكرا، فهذا كان مباحا في أول الأمر. صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية التي فيها التعريض بالخمر هي هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فهذا تمهيد للنهي عن الخمر. الآية الثالثة في سورة النساء وفيها النهي عن الخمر في حال دون حمل، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا سكر الإنسان فلا يصلي حتى يعلم ما يقول، كما نهي النائم الذي يضربه النوم والنعاس ينهى عن الصلاة، لأنه ربما جاء يدعو لنفسه فيدعو عليها. الآية الرابعة والتي فيها النهي عن الخمر نهيا مؤكدا لا رجعة فيه أو لا رجعة في إباحتها هي آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ولذلك لما كانت الخمر مباحة جماعة من الصحابة شربوا الخمر فثملوا، يعني سكروا، قام أحدهم إلى أخيه فضربه بعظم فشجه، فلما أفاقوا هذا المضروب جعل يعني ينظر إلى دمه ويقول: لو كان هذا أخي ما ضربني. فشوف كيف يقول هذا، لو كان أخي فعلا ما فعل بي هذا الذي أراه في نفس الآن. فهذا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فهذه أربع آيات نزلت في شأن الخمر: آية تبيح، وآية تعرض بالنهي، وآية تنهى عنها في حال دون حال، وآية تنهى عنها نهيا مؤكدا. طيب، الخمر، ما هي الخمر؟ الخمر كما قال عمر رضي الله عنه وذكره عنه البخاري في صحيح: الخمر ما خامر العقل. خامر يعني غطى. الخمر ما خامر العقل، فكل شيء يغطي العقل فهو ايش؟ فهو خمر، فهو خمر. بخلاف البنج الذي يعطى في العمليات الجراحية، هذا لا يغطي العقل، وإنما هذا يمنع الإحساس، فلا يقال إن البنج هذا من الخمر. وقد مر علي في بعض المواضع في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه نبه على هذا، أنه نبه على الفرق بين الخمر وبين البنج ونحوه. يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر هو القمار، وسمي الميسر ميسر لأن الذي يغنم يغنم بلا جهد وبلا تعب. خمسة يجتمعون، كل واحد يخرج 1000 يضعونها على الطاولة، بعدين يلعبون لعبة ما فيها فائدة، وأحيانا يلعبون الورق، والذي يغلب يأخذ الكل، بل ربما يخرجون كل واحد 1000 ثم يأتون بزهر يرمونه كزهر النرد طاولة، ويتفق على شيء معين، الذي يظهر فيكون من نصيبه. فكل شيء يصل إلى الإنسان بلا تعب وبلا مجهود، بلا تعب وبلا مجهود، فهو داخل في الميسر، فهو داخل في الميسر. ما يقول إنسان: طيب، هذا الذي معه المال يجلس في قصره ويأتي بإنسان، وهذا الإنسان يتاجر له في ماله، فهذا صاحب المال أتاه نصيبه بلا تعب وبلا مجهود. نقول: لا، لكنه معرض، ماله معرض للربح والخسارة، ماله معرض للربح والخسارة، فهذا يخاطر بماله والآخر يخاطر بتعبه ومجهوده. فالميسر والقمار له صور عديدة، وهو منتشر في زماننا، منتشر جدا في زماننا. كان مثلا يعني يأتي محل من المحلات ويعرض سيارة ويسوي عليها سحب، يطرح بطاقات والبطاقة لها سعر معين ويتم السحب، فهذا كله من الميسر. فالميسر له صور عديدة. قال: قل فيهما إثم كبير. وتأمل كيف كان هذا السؤال عن الخمر والميسر. الخمر فيه ضياع للعقل، والميسر فيه ضياع للمال. ومعلوم أن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس: حفظ العقل والبدن والدين والمال والعرض. فالشريعة جاءت هذه تسمى ضرورات خمس، فالشريعة إنما جاءت لحفظ هذه الأشياء. ففي الخمر ضياع العقل، وفي الميسر ضياع الإيش؟ ضياع المال، ضياع المال. قل فيهما إثم كبير، وفي القراءة الأخرى الصحيحة إثم كثير، كثير من ناحية الكمية وكبير من ناحية النوعية. إثم كبير أي أنه كبير من الكبائر والعقوبة عليه أشد، وإثم كثير يعني متعدد، ليس في إثم واحد وإنما فيه آثام. قال ومنافع للناس، منافع يعني بالنسبة لي لما عليه الناس، فهم كانوا يتاجرون في الخمر وكانوا يشربونها، ويدعي بعض الناس أنها يعني تساعد على سهولة الهضم، وفيها لذة وفيها طرب، فيها هذا، ففيها يعني هذه المنافع. وعند هذا الموضع أيها الإخوة ذكر الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار يعني المضار والمفاسد الكثيرة الكبيرة المترتبة على شرب الخمر، فارجعوا إليها في تفسير المنار. أبو مريم المرة القادمة إن شاء الله تأتي تلخص لنا هذه المضار. تفسير المنار موجود في المكتبة للشيخ محمد رشيد رضا، وذكر عند هذا الموضع يعني مضار ومفاسد كثيرة وكبيرة للخمر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. فإن قال قائل إذا كان فيها منافع فلماذا تحرم؟ نقول صحيح فيها منافع من وجهة نظركم، لكن فيها إثم كبير، فيها إثم كبير، فيها مضار وفيها مفاسد. ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، أم الخبائث هي الخمر. بل اختلف الصحابة مرة في أكبر الذنوب، فأرسلوا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكبر الذنوب الخمر. أكبر الذنوب من ناحية الإيش؟ من ناحية الوسائل، وإلا الشرك فهو أكبر الذنوب، لكن الخمر أكبر الذنوب لأنها وسيلة إلى كل الذنوب. إذا شرب الإنسان يقع على أمه وعلى أخته وعلى بنته، ويقتل ويسرق، ما عنده عقل. فلما كان الإثم فيها أكبر من المنافع فحرمها الله تبارك وتعالى بعد ذلك. ولذلك نحن نستفيد هنا قاعدة أن الشيء إذا غلب ضرره على نفعه فالراجح تحريمه، الشيء إذا غلب ضرره على نفعه فالراجح تحريمه. كالتلفاز مثلا، أنا أعني بالتلفاز يعني ما يعرض فيه، وإلا التلفاز كجهاز إذا أمكن التحكم فيه من ناحية مثلا قناة إسلامية أو غيره فهذا ما يقول أحد بتحريمه، وإنما المراد بالتلفاز يعني البرامج التي تعرض فيه. ف فهل هذه البرامج هل أنت تستطيع أن تتحكم فيها؟ لا. طيب، بنظرة عقل وإنصاف وقسط، هل النفع الذي في التلفاز وفي هذه البرامج يزيد على المضرة أم العكس؟ الجواب العكس، فما يغلب ضرره على نفعه فإيش؟ فيحرم. وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون. اقترن هنا السؤال عن النفقة بالسؤال عن الخمر، والسر في ذلك أيها الإخوة أن الخمر مضيعة للمال، أن الخمر مضيعة للمال، والنفقة تبقي المال، ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. فالإنسان عندما يتصدق من ماله فالله تبارك وتعالى يبارك له فيه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فالخمر تضيع المال. شوف، إنسان عندما يذهب يشتري الخمر بماله، ثم إذا شربها بحث عن الزنا وعن المعاصي والموبقات فينفق فيها، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يأمركم بالفحشاء التي فيها نفقة المال في غير حله. قال: ويسألونك ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ فالسؤال هنا عن قدر النفق، عن قدر النفق. وفي الآية 215: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. وقد عرفنا في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى ذكر هناك المنفق والمنفق عليه. الآن هذه الآية فيها قدر الإيش؟ قدر النفق. ماذا ينفقون؟ أنفق 10 ولا 100 ولا 1000؟ قال تعالى: قل العفو. العفو يعني ما عفى من مالك. عفى يعني إيش؟ ما فضل عن حاجتك، هذا هو العفو. العفو ما فضل عن حاجتك. أنت بتكتسب مثلا، خلينا نقول في السنة 500,000، بتحتاج منها 200,000. إيش الفاضل؟ الفاضل 300,000. فإذا هذا تنفق حسب هذه الآية. قل العفو. العفو يعني ما فضل عن حاجتك، كل ما يفضل عن حاجتك تنفق. وطبعا هذا أيها الإخوة يعني كان في زمن الصحابة العفو الذي هو الذي يبقى كان شيء يسير، كان شيئا يسيرا. وأما بعد ذلك فصار العفو شيء كبير جدا. فمن أجل هذا قال بعض العلماء إن هذه الآية منسوخة بإيش؟ بآية الزكاة، لأن الذي يجب على الإنسان أن يخرجه هو الزكاة، هو الزكاة. فإذا قل العفو يعني ما فضل عن حاجتك. فإذا نقول هذه الآية موجهة لمن؟ موجهة لمتوسط الدخل، لمن يعني يبقى من حاجتهم الشيء القليل. فإذا نقول هذا القليل الذي يبقى أنفق، اقضي حاجتك وحاجة أولادك، حاجة الأهل، وهذا الذي يبقى أنفق. وأما إذا كان الباقي كثيرا فإذا لا يجب على الإنسان إلا زكاة ماله، إلا زكاة ماله. كذلك يبين الله لكم الآيات، يعني كما بين لكم هذه الآية، كما بين لكم الخمر والميسر والنفقة، بمثل هذه الطريقة الله تبارك وتعالى يبين. وهذا من جوده سبحانه وتعالى، هذا من جوده سبحانه وتعالى أنه يبين للناس ويهدي الناس. فلذلك كان نزول القرآن كان جودا وكرما من الله تبارك وتعالى. فإذا المراد كذلك، يعني مثل هذا البيان، مثل بيان آية الخمر هذه، الله تبارك وتعالى يبين لكم الآيات. فبيان الله تبارك وتعالى واحد، لأنه سبحانه وتعالى يريد الهداية للناس. كذلك يبين الله لكم الآيات. طيب، يأتي هنا السؤال، لماذا سبحانه وتعالى يبين لنا الآيات، يبين لنا الآيات حتى نعمل بها، وحتى لا ننشغل عن العمل بها في هذه الدنيا التي تحول بيننا وبين الآخرة. فلذلك قال تعالى يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، تتفكرون فيش؟ في الدنيا والآخرة، فتقارن بينهما، وأن الله تبارك وتعالى إنما خلق الناس في هذه الدنيا من أجل أن يبين لهم الآيات حتى يعملوا بها، وحتى يدركوا أن الدار الآخرة هي الدار الباقية، وأن هذه الدار هي الدار الفانية. هذا معنى تتفكرون في الدنيا والآخرة. تتفكر في الدنيا والآخرة وتعلم أن هذه الدنيا لا شيء بالنسبة للآخرة، لا شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في البحر فلينظر بما يخرج. هذا هو شأن الدنيا، إيش الذي يعلق بالأصبع من الماء بالنسبة للبحر؟ لا شيء. فإذا ينبغي عندما نستزيد من العلم، وعندما تتبين لنا الآيات، ينبغي أن يحملنا هذا العلم على طلب الآخرة، على طلب الآخرة، وأن نجعل هذه الدنيا سبيلا ووسيلة إلى الآخرة. فليست الدنيا هي المقصودة، وإنما هي دار ممر، دار ممر إلى دار مقر. الآخرة دار مقر والدنيا دار ممر. ولذلك ما أحسن أسلوب القرآن في بيان الأحكام الشرعية. تجد مثلا الآيات في الحيض وفي الرضاع وفي الطلاق، وكلها موعظة، كلها موعظة، بخلاف دراسة الناس للفقه الآن. عندما يدرسون الفقه يدرسونه كمسائل الرياضيات، خالية عن الوعظ وعن التذكير وعن الزهد في الدنيا. فإذا عندما تتبين لنا آيات القرآن ينبغي أن يحملنا هذا على ماذا؟ على التفكر في الدنيا والآخرة. قال تعالى ويسألونك عن اليتامى، ثلاثة أسئلة الحين، الخمر والميسر، ماذا ينفقون، الآن اليتامى. ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن اليتامى في ماذا؟ لأن يعني كافل اليتيم كان يأخذ اليتيم عنده في بيته ويراعي له ماله ويخلط طعامه بطعامه وشرابه بشراب. كانوا يأكلون معه كافر اليتيم واليتيم. فنزل قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فرهب الصحابة من هذه الآية، فقام كل إنسان يعزل طعام اليتيم وشرابه عن طعامه. فكان يفسد هذا الطعام، كان يتركه لليتيم حتى وإن فسد، خوفا من إيش؟ خوفا من هذه الآية. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال تعالى: قل إصلاح لهم خير. إصلاح لهم خير، أهم شيء أن تصلح مال هذا اليتيم، ولا تأخذ منه شيئا إلا إذا كنت فقير، كما قال تعالى: ومن كان غنيا فمن كان فقيرا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا أي من كفلاء اليتامى فليأكل بالمعروف بحسب العادة. فقال تعالى: قل إصلاح لهم خير. فهذه قاعدة عظيمة في أموال اليتامى، وهي ماذا؟ الإصلاح. الإصلاح لهم، قل إصلاح لهم خير. قال تعالى: وإن تخالطوهم أي في الطعام والشراب فإخوانكم. شوف كيف، وإن تخالطوهم فإخوانكم. وهل يعتدي الإنسان على أخيه؟ وهل يبتز الإنسان مال أخيه؟ وهل يظلم الإنسان أخاه؟ فذكر سبحانه وتعالى الأخوة، لأن الأخوة أيها الإخوة تقتضي كل معانيها. الأخوة في الدين تقتضي كل معانيها، يعني يكفي أن يقال هذا أخوك المسلم، هذا كاف. يكفي أن يقال لمن يريد أن يظلم مسلما، لمن يريد أن يسب مسلما، لمن يريد أن يضرب مسلما، يكفي أن يقال هذا أخوك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. إذا وجد واحد بيعتدي عليه لا ما يتركه يمشي، لا بد أن يدافع عنه، ولا يحقره، لا يحتقر. وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتقار، قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وسمعتم الحديث الذي رواه البيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى الكعبة وقال: مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله وأن يظن به السوء، وأن يظن به السوء. فإذا أيها الإخوة كافي أن يقال لك هذا أخوك المسلم، هذا كافي، هذا كافي في أن تقوم بحقوقه وأن تنزجر عن ظلمه وعن تحقيره وغير ذلك. قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم. ثم حذرهم الله تبارك وتعالى، قال: والله يعلم المفسد من المصلح. أنت خلطت مال اليتيم معك من أجل أن تصلحه، لكن الله تبارك وتعالى يعلم المفسد من المصلح. وفي هذا وعيد شديد. قال ولو شاء الله لأعنتكم، لأعنتكم يعني لشق عليكم ها ومنعكم من مخالطة اليتيم في طعامه وشرابه، ولألزمكم سبحانه وتعالى أن تعد لليتيم طعاما يكفيه، بحيث أنه إذا بقي منه شيء يكون عليك إثم لو شاء الله تبارك وتعالى حكم به. قال ولو شاء الله لأعنتكم، أي لشق عليكم فيما يتعلق بأحكام اليتامى. إن الله عزيز حكيم، عزيز يعني غالب، إذا أراد شيئا فإنما يقوله كن فيكون، ولكنه حكيم سبحانه وتعالى، فعزته سبحانه وتعالى ليس فيها شطط، وإنما هي يعني مقرونة بالحكم. فإذا نرى إن فعلا الآيات بعد آية 177 كلها آيات في تفصيل التقوى، ولذلك كان أخذ هذه السورة بركة، لأن فيها معظم الدين، هذه السورة فيها معظم الدين، فكان أخذها بركة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما كان يفسر للناس هذه السورة، يفسرها وينشر تفسيرها في الناس، لأنها أطول سورة في القرآن، وفيها من أوامر الله تبارك وتعالى ما لو قام به المسلمون لعزوا وانتصروا وغلوا ولعادوا إلى مجدهم وشرفهم. ثم قال تعالى بعد ذلك ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. مناسبة هذه الآية التي قبلها أن النكاح أيها الإخوة فيه خلطة، فذكر سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها مخالطة من؟ مخالطة ليش؟ اليتامى، وإن تخالطوه. فهنا النكاح فيه مخالطة، فيه مخالطة، فدوما احرص على هذا، احرص على طلب الارتباط والمناسبات بين آيات السورة الواحدة، وهذا في الحقيقة مما يعين على حفظ القرآن. يعني كيف تربط هذه الآية التي قبلها وإن تخالطوهم، تعرف مخالطة، فإذا سيأتي بعدها ما يتعلق بالنكاح. فقال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. النكاح معروف، والنكاح في القرآن أغلبه في العقد، فإذا أغلب ما هو موجود في القرآن من النكاح فالمراد به العقد، المراد به عقد النكاح، وإلا فالنكاح يدل على العقد ويدل على الإيش؟ على الوطء، لكن أكثر الذي في القرآن يدل على الإيش؟ على العقد، كهذه الآية ولا تنكحوا المشركات يعني لا تعقدوا عليهم. طيب لا تنكحوا المشركات، المشركات هل يدخل في هذا الكتابية اليهودية والنصرانية؟ تدخل، لأن اليهود على شرك والنصارى على شرك، وإن كان الشرك في اليهود قليل لكنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى. فإذا لا تنكحوا المشركات يدخل في هذا اليهودية والنصرانية. فيقول قائل كيف الله تبارك وتعالى قال هنا لا تنكحوا المشركات، وفي آية المائدة قال سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فنقول فإذا آية المائدة أحلت. فإذا آية البقرة على عمومها، ولكن آية المائدة أحلت الكتابية اليهودية والنصرانية، لأن الله تبارك وتعالى هناك قال اليوم، فهذا معناه أن هذه الآية، أن تلك الآية متأخرة عن هذه. نعم. قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فنهى سبحانه وتعالى عن نكاح المشركة لأن مخالطتها شر، مخالطة المشركة شر على الإنسان، وقد تفتنه عن دينه، قد تفتنه بجمالها وبحسن كلامها وبلباسها وبمالها إذا كانت ذات مال. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الأمة مع أن في نكاح الإماء يعني نوع من التدني، ومع ذلك قال تعالى إذا لم يجد الإنسان يعني مؤمنة إلا أمة فنكاح الأمة خير من نكاح هذه المشركة. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولو أعجبتكم، هنا نبه الشيخ ابن عثيمين قال في هذه الآية الرد على الذين قالوا إن دين الإسلام دين مساواة. طبعا تسمع هذه الكلمة يقول لك دين الإسلام دين مساواة، لا، هذا تعبير غير صحيح، لأن الله تبارك وتعالى هنا قال ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. والمؤمن خير عند الله تبارك وتعالى من الكافر، فكيف نقول إن الإسلام دين مساواة؟ قال الشيخ والعجيب أنه لم يأتي في القرآن ولا في السنة لفظة المساواة أبدا، وإنما الذي جاء في الإسلام كلمة العدل، فنقول الإسلام دين العدل. ومن العدل ها؟ من العدل ماذا؟ تفضيل المؤمن على الإيش؟ على الكافر. فإذا نقول الإسلام دين العدل، ما نقول دين المساواة كما هو منتشر ومشتهر بين من يدعون العلم والثقافة. قال ولا تنكحوا، لا تنكحوا، الأولى ولا تنكحوا المشركات، لا تنكحوا يعني لا تتزوجوا، أما هنا ولا تنكحوا بضم التاء يعني لا تزوجوا، ولا تزوجوا المشركين، لا تنكحوا المشركين. وهذا مما يدل على أنه لا بد في النكاح من الولي، لأن الله تبارك وتعالى خاطب من؟ خاطب الأولياء، خاطب أولياء النساء، قال ولا تنكحوا يعني يا أيها الأولياء لا تزوجوا المشركين من بناتكم حتى يؤمنوا. فإذا لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، ولا الكافر أن يتزوج المسلم. وأما بالنسبة لأهل الكتاب، يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية ولا يجوز للكتابي أن يتزوج المسلمة. والعجيب أنك تجد انحراف الآن في هذا الأمر، تجد مسلمة تتمسك بنصراني تصر على أن تتزوج به وتهرب من أهلها من أجل أن تتزوج به. قال تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك. وفي هذا جواز أن يتزوج العبد بالحر، لأن الله تعالى قال: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. يعني لو جاء عبد مؤمن يخطب حرة مسلمة فيقدم على الكافر، بل لا يجوز للكافر أن يتزوج بها. قال: ولو أعجبكم، يعني لو أعجبكم هذا المشرك. ثم علل سبحانه وتعالى هذا الحكم فقال: أولئك، أي المشركين والمشركات، أولئك يدعون إلى النار، أي أن مخالطتهم تدعو إلى النار. وفعلا مخالطتهم تدعو إلى النار، وسم ما شئت من المخالطات، سواء كانوا جيران أو كانوا مثلا بينهم مودة وصداقة. فالإنسان يتنبه إلى هؤلاء الكفار ويعلم أن مخالطتهم تدعو إلى النار. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. شوف كيف المقابلة، يعني أنت اختار الآن، هؤلاء أولياء الشياطين يدعون إلى النار، والله تبارك وتعالى يدعوك إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، فلا تحسب أنك إذا لبيت الدعاء أن خلاص يعني حصل لك المطلوب، بل لا بد من إذن الله تبارك وتعالى. حتى إن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بشفاعة. شوف سبحان الله، أهل الجنة عندما يمرون على الصراط ويوقفون على القنطرة التي بين الجنة والنار ويقتص بعضهم من بعض، خلاص. ليس معنى هذا أن يقولوا خلاص الآن هذه الجنة من حقنا، لا، فيأتون، فيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حلقة باب الجنة فيقعقعها، يحركها يعني، فلا تفتح إلا بشفاعة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويشفع، فيخر لله تبارك وتعالى ساجدا، فيشفعه الله تبارك وتعالى ويأذن له في دخول الجنة، لأن الجنة من فضل الله تبارك وتعالى. الجنة من فضل الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس. أيضا البيان، لأن الإنسان لا يلبي الداعي إلا بعلم. أيها الإخوة، صحيح، الإنسان لا يلبي داعي الخير إلا بعلم. يعني خلينا نقول مثلا أنت مريت على جماعة في خمار، قلت لهم: يا جماعة تعالوا إلى الجنة، أنت داعي الخير لك. مما يعينهم على إجابتك هو العلم، أنك تعلمهم. أول شيء تعلمهم صفات الله تبارك وتعالى، قل لهم: اعلموا أن الله تبارك وتعالى على كل شيء رقيب. الله تبارك وتعالى يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ذكرهم بهذا وبين لهم المضار المترتبة على شرب الخمر، فإذا أنت علمتهم وبينت لهم ها أجابوك. فمن أجل هذا قال: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته، لأن بيان الآيات مما يعين على إجابة الداعي. ومن هنا نفسر لماذا لا يجيب كثير من المسلمين داعي الحق الآن، لماذا لا يجيبون؟ لقلة البيان. قلة البيان أيها الإخوة، شوفوا التلفاز في البيت، الرجل يجلس أمام التلفاز ممكن بالعشر ساعات، كم يذكر فيها بالله تبارك وتعالى في خلال العشر ساعات هذه؟ كم يذكر بالله تبارك وتعالى في محطات الإذاعة؟ كم محطة تذكر بالله تبارك وتعالى؟ محطة القرآن الكريم، وللأسف كلها الآن صارت عرض الأصوات. هي القضية قضية سماح صوت؟ القضية قضية بيان لآيات الله تبارك وتعالى. فإن آيات الله تبارك وتعالى إذا بينت فإن الناس يلبون الداعي، فإن الناس يلبون الداعي. انظروا احنا الآن نجلس في ساعة يعني بنفك في صفحة من صفحات المصحف حتى تتضح لنا وتبين لنا، وبعد الدرس إذا مضى أسبوع ننسى ما ذكرناه. فهذا محتاج دوما تذكرة مستديمة. ولذلك قال تعالى شوف: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فإذا عندنا الآن ثلاثة أمور، ها، في دعاء إلى الجنة، وفي بيان، وفي تذكر. فبيان الآيات يعين على ماذا؟ على إجابة الداعي، وبيان الآيات يعين على التذكر. والإنسان إذا تذكر فعل، إذا تذكر فعل. طيب، سؤال رابع في نفس هذا الموضوع. فإذا الآن لو عدينا الأسئلة في من آية 215: يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيط. كم الحين؟ ست أسئلة، وقبل كذا يسألونك عن الأهل، فهذه سبع أسئلة. قال: ويسألونك عن المحيض. المحيض هل المراد به الحيض ولا مكان الحيض؟ يمكن هذا ويمكن هذا، لأن الحيض بيكون في مكانه، وهو يعني دم يخرج من الرحم. إذا بويضة المرأة ما أتاها حيوان منوي يخصبها، فإنها يعني يحصل الطمث الذي هو الدم الذي ينزل على المرأة، وهو شيء كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم، وهو شيء كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم. ودم الحيض يختلف عن الدم العاد، دم الحيض أسود يعرف، أسود هذا لونه، ويعرف يعني له رائحة مميزة. فهذا دم الحيض له أحكام، يمنع من الصلاة ومن الصيام ومن الطواف ومن مس المصحف. وأما الدم إذا لم يكن دم حيض فهو استحاضة، والاستحاضة لا تمنع شيئا مما ذكر، وإنما يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، تأتي في كل صلاة وتنظف نفسها ثم تتوضأ لكل صلاة. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، دم الحيض أذى، أذى للرجل وأذى للمرأة، فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في زمان الحيض، في زمان الحيض إذا كانت معتادة، وفي حالة الحيض إذا كانت مميزة، لأننا عندنا في النساء ثلاث مراتب احفظوها، لأن دوما النساء يسألون عن هذه الأمور. عندنا معتادة، امرأة معتادة، يعني امرأة معتادة يعني متعودة في كل شهر إن دم الحيض ينزل عليها في أيام محددة، مثلا من 14 في الشهر إلى 21 في الشهر، هذه تسمى معتادة وما بتتغير هذه العادة، دوما من 14 إلى 21 ينزل عليها الحيض. فهذه المعتادة تعمل بعادتها، سواء يعني قل الدم أو ما قل، أو كان عندها صفرة أو كدرة، المهم لا بد تبعد من 14 ل 20 أو 21، لأن هذه معتادة. وهذا أحسن شيء في النساء أن تكون معتادة. طيب إذا ما كانت معتادة، إيش يعني ما كانت معتادة؟ يعني مثلا في شهر تأتيها الدورة في أول 7 أيام، الشهر اللي بعده في آخر 7 أيام من الشهر، الشهر اللي بعده في 7 الوسطى، وهكذا كل شهر يأتيها الحيض في وقت مختلف. فهذه ماذا تفعل؟ هذه نسميها مميزة، مميزة مميزة، يعني تميز دم الحيض. فعندما يأتيها دم الحيض بسواده ورائحته خلاص تبعد، سواء طالت الأيام أو نقصت، ممكن في شهر تكون 5 أيام، ممكن في شهر آخر 7، في شهر غيره 10 أيام، فهذه تعمل بالتمييز. طالما أن دم الحيض أسود وله رائحة فإذا يترتب عليه أحكام الحيض. طيب إذا كانت لا معتادة ولا مميزة، يقال لا أنت معتادة، تقول لا أنت تميز الحيض لا، فماذا تفعل هذه؟ فهذه تختار 7 أيام من الشهر، لأن بيكون الدم عليها طول الشهر، يعني بيكون في حيض وفي استحاضة، فهذه تقيس نفسها على قريباتها، تشوف مثلا أخواتها، بنات عمها، بنات خالها، وتقيس نفسها على واحدة منهم، فتمكث من الشهر 6 أيام أو 7 أيام تعتبرهم حيض، والباقي تعتبره إيش؟ تعتبره استحاض، تعتبره استحاض. وهذه تسمى المتحيرة، هذه تسمى المتحيرة. فالمتحيرة تقيس نفسها بإحدى بنات يعني جنسها وقريباتها. فاعتزلوا النساء في المحيض، إيش يعني؟ نحطها في حجرة ونسكر عليها مثلا، ولا شو نسوي؟ اليهود كانوا يفعلونها، كانت المرأة إذا حاضت يعزلوها في البيت، يسجنوها في البيت، ها، وفتحوا لها شباك كده وحطوا لها الأكل والشرب، محكوم عليها بالعزل. فاليهود كانوا يفعلونها، كانوا لا يؤكلوها ولا يشاربوها، وكانوا يعزلوها في بيت مستقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، اصنعوا كل شيء إلا الجماع. ف فالمرأة الحائض تأكل معك، تشرب معك، وتنام معك، وتباشرها، سواء انت وضعت على فرجها خرقة أو اتزرت أو لم تتزر، هذا كله مباح لك، لكن لا بد أن تضبط نفسك حتى ما تقع في الغلط. فعلم أن قوله تعالى فاعتزلوا، الاعتزال هنا بمعنى عدم الجماع بس، وأما ما عدا ذلك فهو مباح. فهذا معنى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن بمعنى لا تجامعوهن. فالاعتزال وعدم القرب هو ماذا؟ هو ترك الايش؟ هو ترك الجماع. قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة صحيحة حتى يطهرن. والفرق بين القراءتين أن قراءة حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم، حتى ينقطع الدم، ولذلك أباح بعض العلماء أنه إذا انقطع دمها جاز وطئها قبل غسلها على القراءة الأولى حتى يطهر يعني حتى ينقطع الدم. قالوا فإذا انقطع الدم فيجوز وطئها حتى قبل غسلها، حتى قبل غسلها. والشيخ الألباني رحمة الله عليه قد تبنى هذا الرأي. وأما على القراءة الأخرى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن هنا بمعنى يغتسل، حتى يغتسل. ولذلك كان الصواب العمل بالقراءتين، ولا يتم العمل بالقراءتين إلا بالإيش؟ إلا بالإيش؟ إلا بالغسل. فإذا ينقطع فيصير مجموع الآيتين حتى ينقطع دمها وتغتسل، مجموع القراءتين معه. ويدل على هذا قوله فإذا تطهرن فأتوهن، فشرط سبحانه وتعالى في إتيانهن التطهر. قال فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن. من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله أي في القبر، أي في القبر، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن جماعها. فإذا أباح جماعها بعد غسلها فإذا الجماع في قبلها ليس في دبرها. قال من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب مناسبة المتطهرين واضحة، لأن الله تعالى قال فإذا تطهر، فمن المناسب أن يقول سبحانه ويحب المتطهرين. طيب ولماذا قال تعالى يحب التوابين؟ نقول لأن التوبة فيها طهارة من الذنوب، فهي طهارة معنوية، فجمع سبحانه وتعالى بين الطهارة المعنوية بالتوبة والطهارة الحسية بالإيش؟ بالماء. وهذا مثل إيش؟ مثل عندما تخرج من الخلاء، عندما أنت تخرج من الخلاء تطهرت طهارة إيش؟ طهارة حسية، تطهرت بالماء، تطهرت بالحجارة، بالمناديل. بعد أن تخرج من الخلاء ماذا تقول؟ غفرانك، غفرانك. هذه طهارة إيش؟ هذه طهارة معنوية من الذنوب، فهذا أيضا جمع بين الطهارتين، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم. الحرث يعني الأرض المحروثة حتى تزرع، فكما أن الأرض تحرث وأنت تزرعها فينبت الزرع، فكذلك المرأة مثل الأرض، مثل الحرث، وأنت تزرع فيها الولد وذلك بجماعها. فالإنسان عندما يجامع امرأته كأنه إيش؟ كأنه يبذر بذرة ولده. فلذلك قال تعالى: نساؤكم حرث لكم. ومما يدل على هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يسقي أحدكم زرع غيره بفضل إيش؟ بفضل مائه. يعني لو كانت امرأة حامل ومات عنها زوجها، مات عنها زوجها، فعدتها إيش؟ عدتها بوضع الحمل، ولا يجوز العقد عليها وهي حامل لأنها لا زالت في العد. ولأن الإنسان إذا عقد عليها وجامعها فهو يسقي إيش؟ يسقي زرع غيره، لأن هذا الولد هو زرع مين؟ زرع من؟ الزوج المتوفى. وهذا الزوج الجديد عندما يجامع هذه المرأة الحامل فهو يسقي إيش؟ يسقي زرع غيره بفضل إيش؟ بفضل مائه. فقال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. على أي كيفية تريد، على أي كيفية؟ تأمل، فالكلام ليس في مكان الإتيان وإنما في كيفية الإتيان. أنى بمعنى كيف، وأما مكان الإتيان فهو إيش؟ فهو معروف، هو القبل. فلا يفهم من هذه الآية أنى شئتم أنه يأتيها في دبرها، لأن أنى لبيان الكيفية وليست لبيان المكان. فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني على أي كيفية، على أي كيفية، يأتيها من قبلها، طبعا الإتيان كله في القبل، يأتيها من خلفها، يأتيها على جنبها. اليهود كانوا لا يأتون المرأة إلا على جنبها، اليهود يهود المدينة كان الواحد منهم إذا جامع المرأة لا يجامعها إلا على جنبها، ويقولون إذا جامعها من خلفها يأتي الولد أحول. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بهذا نزلت هذه الآية: فأتوا حرثكم أنى شئتم، قال مقبلة مدبرة على جنبها إذا كان في صمام واحد، إذا كان في صمام واحد وهو الإيش؟ وهو القبل. وقد ذكر ابن كثير في هذا الموضع، ما شاء الله، يعني ما وجدت ابن كثير يعني بسط موضعا مثل هذا الموضع في تحريم الدبر، تحريم دبر المرأة، ونفى بالأدلة القاطعة ما يروى عن الإمام مالك وما يروى عن أهل المدينة وما يروى عن ابن عمر أنهم أباحوها، وجاء بالأدلة الواضحة عنهم والنقول الواضحة عنهم أنهم يحرمونها. فإذا سمعت بعض الناس أصحاب الهوى وأصحاب الشهوات يقول لك الإمام مالك يقول بهذا، ابن عمر يقول بهذا، أهل المدينة يقولون بهذا، قل له هذا كذب، هذا كذب عليهم. ولما جاءوا الإمام مالك نفسه وقالوا له هذا، قال هذا كذب، قال يكذبون علي. ولعلنا نذكر في المرة القادمة إن شاء الله تعالى شيئا من هذه الأقوال. فإذا فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني على أي كيفية. فكان اليهود كما علمتم يأتون على طريقة واحدة، وأهل المدينة تعلموا منهم هذا، وأما أهل مكة فكانوا يعني كما جاء في الحديث كانوا يشرحون المرأة يعني على أي طريقة. فلما قدم المهاجرون وتزوج مهاجري امرأة من الأنصار أراد أن يفعل معها على الطريقة التي هو عرفها، فامتنع، قالت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت هذه الآية: فأتوا حرثكم أنى شئتم. ففردوا الياء المرأة على أي كيفية إذا كان في قبلها، إذا كان في مكان الحرث. وأما الدبر ليس مكان الحارث. ذكر ابن كثير أن الله تبارك وتعالى لا ينظر إليه يوم القيامة وأنه ملعون، وأطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، لكن طبعا هذا الكفر الأصغر، فكل هذا يعني ثبت في الأحاديث، كل هذا ثبت في الأحاديث. فليحذر الإنسان أن تسول له نفسه أن يأتي امرأته في دبرها، من دبرها مش في دبرها، من دبرها يعني في قبلها، وأما أن يأتيها في دبرها فهذا لا يجوز. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم اللوطية الصغرى، اللوطية الصغرى. قال تعالى وقدموا لأنفسكم، يعني بفعل الطاعات، فكما نهى الله تبارك وتعالى عن أشياء فأمر بالطاعة، لأن حياة الإنسان بين الأوامر والنواهي، ينتهي عما حرم الله ويفعل ما أمر الله. فلذلك قال تعالى وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم يعني بالإيش؟ يعني بفعل الطاعات. ومنهم من قال قدموا لأنفسكم يعني لا تشغلكم النساء عن طاعة الله، لأن بعض الرجال فعلا تكون حياته كلها نساء، صح في الحلال وكل شيء، لكن ما له شغلانة إلا الزواج والطلاق والنكاح والجماع. فقال تعالى وقدموا لأنفسكم يعني لا تشغلكم النساء عن التقديم لأنفسكم عند الله تبارك وتعالى. قال واتقوا الله، هذا أمر بالتقوى، أمر إجمالي، اتقوا الله يعني في امتثال النواهي، في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، واعلموا أنكم ملاقوه فيحاسبكم على ما قدمتم من التقوى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وبشر المؤمنين. بشر المؤمنين هذا إطلاق الإيمان على ماذا؟ على ماذا؟ على الأعمال. وبشر المؤمنين يعني الذين يجتنبون ما نهى الله عنه ويمتثلون ما أمر الله به، فهؤلاء بشرهم. فليس الإيمان كلمة قال، وليس الإيمان أن الإنسان يعني يقول أنا مؤمن ولا يفعل شيئا، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه. فهذا يعني المعنى الإجمالي لهذه الآية. ابن كثير رحمة الله عليه ذكر هنا عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، تعرفون قصة عمر رضي الله عنه لما كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأن 4 آيات نزلت في الخمر، فكان عمر رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فحتى نزلت آية المائدة فهل أنتم منتهون. هذا حديث صحيح. قوله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، وأما المنافع فدنيوية. فلذلك ختمت الآية لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فالمنافع التي في الخمر دنيوية لكن فيها الإثم، وهذا متعلق بالدين. أيضا مما ذكره رحمة الله عليه يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو ما فضل عن حاجتك، فذكر هنا مجموعة أحاديث. قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال فأنت أبصر. رواه مسلم. وروى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وفي الحديث الآخر ابن آدم إنك إن تبذل الفضل، هذا كله تفسير لكلمة العفو. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو يعني الفضل الذي يفضل عن حاجتك. فقال ابن آدم إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. لا تلام على كفاف يعني إذا كان اللي جاي على قد اللي رايح فأنت لا تلام، أنت لا تلام عليه. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. نعم. وقال الحسن هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار، أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء ثم دار بقاء. قوله تعالى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم. قل إصلاح لهم خير يعني إذا عزلت ماله فهذا خير، وإن خالطته فإخوانكم، وإن تخالطوهم فإخوانكم. إن شاء الله في المرة القادمة نكمل يعني بعض ما ذكره ابن كثير حول هذه الآيات التي فسرناها إجمالا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.